بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي الكلام في مقدمات الاسم العظيم، ما نزال في المقدمات، لكن يحسن أن نتذكر شيئا من ملخص ما تقدم. أولا، ورد اسم مولانا العظيم 6 مرات في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد ذكرت أن من لطائف هذا التكرير 6 مرات أنه بعدد حروف الاسم العظيم، أي 6 حروف. الاسم العظيم ما دعي الله به إلا وأجاب، وسيأتي التفصيل، لكن ورود هذا الاسم كان مرة في سورة البقرة في آية الكرسي في قوله تعالى وهو العلي العظيم، وفي سورة الشورى في قوله وهو العلي العظيم، وفي سورة الواقعة 2 مرات فسبح باسم ربك العظيم، وفي سورة الحاقة أيضا ورد قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، وفي سورة الحاقة أيضا قال تعالى وهو يتحدث عن أصحاب النار أو عن المعذب في النار إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. قلنا في مقدمات شرح هذا الاسم وفي التمهيد لفهم معناه إن التعظيم قد يكون تعظيما واهما، وقد يكون تعظيما في معهود الخلق ومعتادهم وبحسب مقاييسهم، وقد يكون تعظيما مجازيا يتناسب مع صفات النفس البشرية، وقد يأتي في القرآن من باب تعظيم الله تعالى لبعض مخلوقاته، وهذا أيضا يندرج في التعظيم المجازي، لكنه تعظيم محترم معتبر، لأن الله سبحانه وتعالى عظمه ليلفت انتباهنا إلى عظمته. وقد ذكرت في التعظيم الواهم فيما مر معنا قبل هذا المجلس تعظيم بني إسرائيل لقارون عندما رأوا خروجه في أمواله وزينته، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقلنا إن سبب ذلك التعظيم الواهم كان إرادة الدنيا، أي الإرادة المادية التي هيمنت على القلب. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فما كان هذا التعظيم الواهم إلا عن إرادة المادة حين هيمنت على القلب. وكذلك من هذا التعظيم الواهم قول مشركي مكة كما تقدم أيضا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا كان حين نزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها يملك المال الكثير، فأرادوا رجلا ثريا كثير المال كالوليد، لأن تعظيمهم الواهم كان لكثرة المال، فمن كان كثير المال عظموه، أما من كان كثير العلم كثير الخلق عظيم المعاني والفضائل فإنهم بسبب ماديتهم لم يكونوا يعظمونه ولم يكونوا يتنبهون إلى عظمته. وننتقل من مبحث التعظيم الواهم إلى تعظيم في مقاييس الخلق ومعتادهم ذكر في القرآن، فقد ذكر القرآن نوعا من أنواع التعظيم بحسب المألوف بحسب المعتاد، وهذا ورد في عدة مواضع، من ذلك ما ورد على لسان الهدهد عندما قال كما في سورة النمل إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ولم يكن هذا التوصيف من الهدهد بسبب إرادة المادة كما هي الحال في التعظيم الواهم الذي تقدم، لا، إنما بما يتناسب مع المألوف والمعتاد. تنظر إلى شيء بحسب المعتاد والمألوف فتقول هذا عظيم من حيث العادة، وهذا التعظيم المعتاد أو المألوف لا يضر عندما لا يكون تعظيما حقيقيا. إذا فرقنا بين التعظيم المعتاد الذي يكون على ألسنة الناس وبين تعظيم القلب الذي تتبعه خشية وهيبة، الذي تتبعه انفعالات تؤدي إلى سلوك، هذا لا ينبغي إلا أن يكون في تعظيم الله. عندما نعظم الله بقلوبنا يتبع ذلك سلوك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم لما عظموا الله تعالى بقلوبهم أورثهم ذلك التعظيم خشية وأورثهم سلوكا. لكن هنا عندما يقول الهدهد، والهدهد جندي من جنود الله كما حكى القرآن كان جنديا من جنود الله تحت إمرة سليمان عليه الصلاة والسلام، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا يندرج في التعظيم المعتاد الذي لا يلام الإنسان عليه، لأنه بحسب المعتاد بين الناس وباللغة السببية. تقول هذا مصنع عظيم لأن فيه وظائف كثيرة، فيه أشياء، تقول هذا باللسانك، تحكم عليه بذهنك، هذا غير ممنوع طالما أن قلبك لا يعظم إلا الله. النوع الثاني الذي حكاه القرآن، أو المثال الثاني المندرج تحت هذا التعظيم وحكاه القرآن، هو ما كان من سحرة فرعون، وذلك في سورة الأعراف. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا يندرج في التعظيم بحسب مقاييس الخلق ومعتادهم أيضا، لأنه علم، السحر علم لا يندرج في خوارق العادات. خوارق العادات أولها المعجزة، وهي خارق العادة الذي يكون على يد نبي بعد بعثته، والإرهاص وهو خارق العادة الذي يكون على يد نبي قبل بعثته، والإعانة وهو خارق العادة الذي يكون لعامة المسلمين إذا اجتمعوا، مثاله الاستسقاء، أو عندما يخرجون بذل وانكسار وتوبة يطلبون من الله تعالى النصر، الاستنصار. إذا خرجوا تائبين منكسرين وتوجهوا إلى الله بالدعاء واستنصروا ينصرون. لكن هذا كما قلت لا يندرج في تخطيط المخططين. قلت هذه المعايير الإيمانية مع الأسف لا تندرج في تخطيط المخططين، فإذا خططوا للاقتصاد أو خططوا في الدراسات المائية مثلا لا يأخذون بعين الاعتبار قوله تعالى أفرأيتم فمن يأتيكم بماء معين، الآية قبل مقدمتها، أرأيتم قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذن هذا لا يندرج في التخطيط ولا يؤخذ بعين الاعتبار أن الذي يرفع مستوى المياه الجوفية أو يجعل لنا أنهارا كما قال في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يجعل، إذن يمكن أن تنشأ أنهار جديدة، هكذا يقرر القرآن، هذا بيد الله. مهما حاولوا بناء سدود وحاولوا يعملوا تجميع، إنما تبقى حركة الكون بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يندرج في التخطيط. إذن الإعانة التي من جملتها الاستنصار، الدعوة إلى التوبة وترك المحظورات وترك المحرمات، ويخرج الناس ويتوجهون إلى الله ويطلبون النصر، فتأتي خوارق عادات. وهذه الخوارق كبيرة، وقد تعادل تأسيس جيش كامل. لا تستخفوا بهذا، نحن أمرنا أن نعد جيشا، أمرنا أن نعد قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن نحن أمة لا بد لها من الاستعانة بالله. فالصحابة رضي الله عنهم عندما حطموا بغي فارس والروم وظلمهم وكسروا ما كانوا عليه من الباطل، ما كان هذا بقوتهم، لأن القوة غير متكافئة، إنما كان هذا بتأييد الله سبحانه وتعالى. إذن الإعانة هي الخارق الثالث، عندما يخرج عامة المسلمين فيطلبون الغيث أو يطلبون النصر. وقد قلت في بعض المرات إن قضية الاستسقاء تحولت في أفواه بعض المسلمين إلى تهكم، يقولون إن الذين يفعلون الاستسقاء ينتظرون أخبار الأرصاد الجوية. هكذا وصل الأمر، لأن ثقتنا بالله سبحانه وتعالى قد انعدمت، وبدأنا نرتبط ارتباطا لزوميا بقوانين المادة. والله سبحانه وتعالى الذي أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم النجدة عندما أجدبوا يعطينا النجدة، لم يكن في السماء أي غمام ولا سحاب، ودخل الأعرابي ورسول الله يخطب وقال هلكنا يا رسول الله، هلكت الأغنام، هلكت الحيوانات، لم يعد عشب، ادعو الله أن يسقينا. فرفع رسول الله يديه ودعا ولم يكن في السماء أي غمام، فجاءت الغمامات من كل مكان ورسول الله على المنبر، فما خرجوا إلا والأمطار نازلة كأن المدينة فيها من السيول والأنهار. وبقي هذا أسبوعا حتى جاء الأعرابي في خطبة الجمعة التي جاءت بعدها وقال يا رسول الله هلكنا من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا أن يرفعها عنا. فرفع يديه وقال حوالينا ولا علينا، فما خرجوا من المسجد إلا وكان المطر قد توقف وانقشع الغمام. هذا أين نحن منه؟ أين نحن من الثقة بالغيب؟ أصبحنا أمة مادية لكثرة اختلاطنا مع قوانين الكون، ندرس الفيزياء والكيمياء على أنها قوانين ثابتة لا يمكن خرقها أبدا، مع أن الذي وضع هذه القوانين هو الله، والذي يخرق هذه القوانين هو الله، والذي يخلق كل شيء عند تأثيراتها السببية هو الله. لكننا لما ضعف دعم قلوبنا الإيماني لم نعد نتصور مثل هذا، لم نعد نتصور مثل هذا. إذن الخارق الثالث الإعانة، الخارق الرابع الكرامة، وهي خارق عادة يظهر على يد رجل صالح. ثبت أنه صالح من خلال موازين الكتاب والسنة، لا من خلال كونه يلبس لباس أخضر وأحمر، لا، من خلال استقامته في الأفعال وفي الأقوال وفي الأحوال. فلما استقام وظهر خارق عادة، وهذا ثابت بنص القرآن، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا نموذج من نماذج الكرامة. إذن هذا الخارق الرابع. الخارق الخامس الاستدراج، وهو خارق عادة يظهر على يدك فاسق أو كذاب، ومثاله خوارق العادات التي يفتن الناس بها في آخر الزمان حينما يظهر المسيح الدجال، وهذا يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فهو من باب الاستدراج. وكل شخص تظهر خوارق عادات على يده ولا يكون سلوكه موافقا للكتاب والسنة فهو مستدرج، هذه قاعدة عامة. لذلك لا تشهد، لا يشهد خارق العادة للرجل، إنما الكتاب والسنة هو الذي يحكم على الرجل هل هذا الذي ظهر على يده استدراج أم كرامة. فإذا جاء شخص بخارق عادة لا يعني بالنسبة إلينا أنه رجل صالح، بل قد يكون مستدرجا. إذن هذا النوع الخامس. النوع السادس هو الإهانة، وهو خارق عادة يظهره الله سبحانه على يد فاسق ضد مراده. هو يريد أن يظهر خارق عادة فيظهر خارق عادة لإهانته، ومثاله ما حصل مع مسيلمة الكذاب، فقد سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في بئر، كانت هذه البئر قليلة الماء، ففارت تلك البئر وامتلأت بالماء من بركة تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فأراد وهو الكذاب أن يقلد ذلك ويوهم الناس أنه نبي أيضا، فتفل في بئر كان فيها بعض الماء فجفت تلك البئر، فكان ذلك من الله إهانة له، حيث ظهر أمام الناس كذبه. إذن هذا خارق عادي، يكون بئر فيها ماء فيجف، لكن كان عكس مراده فهو إهانة. أما السحر فإنه لا يندرج في خوارق العادات، فهو علم خاص، من خلال هذا العلم يحصل تخييل، يخيل للناس من سحرهم أن الأمر كذا، فهذا التخييل علم يستند إلى قواعد، وقد ثبت وجوده بالقرآن الكريم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر الذي حكاه القرآن وحكى ما ظهر في تلك الحادثة من أعاجيب هو بحسب مألوف الناس عظيم، لكن هنا ملاحظة في الآية ينبغي ألا نهملها وألا نتجاوزها، ففيها فائدة لنا. قال سحرة فرعون يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وفي هذا الخطاب نوع أدب، لأنهم قدموا موسى على أنفسهم. لاحظوا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، وما قالوا نلقي أو تلقي أنت يا موسى. قال أهل الفهم إن هذا الأدب كان من جملة أسباب إيمانهم، وقد قال أهل الله الآداب مفتاح الباب، ومن لا آداب له لا وصول له. ومن نماذج هذا النوع الذي هو عظيم في مألوف الناس وفي مقاييسهم ما ورد في القرآن الكريم أيضا على لسان عزيز مصر، عندما وصف فعل المشتهية التي كانت امرأته وما فعلته، وهذا يرويه القرآن في سورة يوسف، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. أي وصف عزيز مصر فعل امرأته هذا عندما راودت يوسف، وبعد أن راودته اتهمته بأنه هو الذي راودها، فكانت هي المشتهية وهي الطالبة، وبعد ذلك وصفته بأنه أراد بأهله سوءا، وظهر دليل كذبها وصدق يوسف عندما شهد شاهد من أهلها الذي يريد أن يفعل الفاحشة وتمانعه المرأة، سوف تمزق ثيابه من أمامه لأنه هو المقبل هو المقدم، لكن إذا كان هاربا منها فإن هذه المرأة ستمزق قميصه من الخلف لأنه هارب. إذن لما رأى فعلها وكيف أنها كانت هي المشتهية وهي الطالبة وهي التي تراوده، ومع ذلك تتهمه بأنه هو الذي راودها. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وهذه الآية ينبغي أن نقف عندها شيئا قليلا، لأن الذي نسمعه غالبا من الناس أن القرآن الكريم يتحدث عن كيد النساء، وأن القرآن الكريم عدو النساء، بحيث قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن النساء إن كيدكن عظيم، ولا يبقى محل للمرأة الصالحة، ولا للمرأة القانتة، ولا للمرأة المؤمنة، ولا للمرأة العفيفة. ولو أننا نعمم هذه الآية على كل النساء لكان ينبغي أن نقول هذه الآية لمريم بنت عمران، أم عيسى عليه الصلاة والسلام، الطاهرة المطهرة. وهل يصح مثل هذا؟ هل يصح أن يقال في واحدة مثل آسيا زوجة فرعون، أو الطاهرة التي عزفت نفسها عن ملك فرعون، أو مريم الطاهرة أن يقال في حقها إن كيدكن عظيم؟ لا، إن هذه الآية توجهت إلى صنف من النساء. إذا كان هذا الصنف مجانسا لفعل امرأة العزيز فإنه يكون من الصنف الذي كيده عظيم. أي على الشباب أن يلاحظوا أن المرأة أو الفتاة إذا اشتهت أو سارت غريزتها فإنها ثورة لا يقف أمامها أي شيء، هي ثورة عنيفة. لذلك رأينا في القرآن تقديم الزانية على الزاني وتقديم السارق على السارقة، لأن الرجل أقوى في فعل السرقة والمرأة في جذبها للرجل أقوى. إذن لا نصرف هذه الآية إلى كل النساء، ولا ينبغي على أحد من الرجال أن يقول لزوجته إن كيدكن عظيم مستشهدا بهذه الآية، لأنه مشين، فلا نسمح بمثل هذا، حيث القرآن الكريم كرم المرأة كما كرم الرجل تماما. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فما ميز الله بين الرجل في الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والصدقة والصيام وحفظ الفرج والذكر لله سبحانه، وجعل الاشتراك بين الجميع ذكرا كان أو أنثى في المغفرة والأجر العظيم. وعندما نجد هذه الآية والله سبحانه يعظم هذا الأجر، وهذا سيأتي ذكره في الأصناف الأخرى من التعظيم. إذا لا ينبغي أن نلاحظ، لا ينبغي أن نوجه هذه التهمة إلى جنس المرأة. كلما غضب الرجل أو الزوج من زوجته بسبب ما فإنه يقول لا إن كيدكن عظيم، هذا لا يصح في حال من الأحوال، لأنه من تعميم الخاص لوصف رذيل، لوصف دنيء. لا ينبغي أن نصف طاهرة أو صادقة أو ذاكرة أو مؤمنة به. والله سبحانه وتعالى وصف ميل الرجال أيضا الذي هو في حالة الشهوة بمثل هذا، عندما نقرأ في سورة النساء والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
فكما قال هناك للمشتهية إن كيدكن عظيم، قال هنا للشباب وللرجال، ويريد الذين يتبعون الشهوات أي الذين مالوا ميلا عظيما أن تكونوا مثلهم فتميلوا ميلا عظيما. فها هنا يصف الله سبحانه ميلا عظيما في المشتهي ويصف كيدا عظيما في المشتهية. إذن الرجل أو الشاب أقوى في الميل عندما يكون مشتهيا، والمرأة المشتهية أقوى في الكيد عندما تكون مشتهية، فكلاهما يشترك في الجريمة. لماذا مال قلبك ميلا عظيما يا من وقع فريسة الشهوة؟ لو أن خشية الله كانت في قلبك، لو أنك كنت مراقبا لله، لو أنك عشت مع آيات الإيمان المذكرة بالآخرة التي تحملك على الاستقامة، التي تحملك على تصحيح السلوك، لما مال قلبك هذا الميل العظيم. إذن الاسم مشترك بين الرجل والمرأة، الرجل أقوى ميلا، لذلك كما قلت فيما مضى يوجد مجنون ليلى وما توجد مجنونة قيس. ما سمعنا عن مجنونة قيس، لكن سمعنا عن مجنون ليلى، والحديث الصحيح أشار إلى جنون الرجل أمام المرأة حينما يقع في عاطفتها فيجن ويذهب عقله. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فوصف رسول الله الطرفين وقال في هذه الصورة وهذه اللوحة التي ينبغي أن نفهمها: إن العاطفة تنقص عقل المرأة وتذهب عقل الرجل. هذا الحديث معناه أن العاطفة تنقص عقل المرأة وتذهب عقل الرجل، فهذا الحديث يثني على المرأة ويثني على عقل المرأة ويثني على ثبات المرأة، ومع الأسف لا يفهمونه فهما صحيحا. هذا الحديث الشريف الذي تحتج بعض من تتحدث على أنها صاحبة فهم، وبدي أحمي الاتحاد النسائي، وبدي أحمي النساء، وبدي أعمل تحليل المرأة، نقول هذا الحديث ينصر المرأة، وهذا الحديث يعطي للمرأة قوة موقف أكبر بكثير من قوة الرجل. فالرجل يتهاوى ويذهب عقله عندما يقف في موقف عاطفي ويصبح مجنونا، ويذهب عقله أذهب، أي يذهب عقل الرجل ذهابا تاما، أما عقل المرأة في العاطفة فإنه ينقص. إذن من هو الأقوى؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث أن المرأة حين تكون في موقف العاطفة ينقص عقلها ولا يذهب، وأن الرجل عندما يكون في موقف العاطفة يذهب عقله ولا يبقى من عقله شيئا. لذلك نرى جنونا سلوكيا عند الرجل ولا نرى جنونا سلوكيا عند المرأة، بل نرى نقص عقل عند العاطفة. إذن هذا يعني أن ندرس دراسة تربوية استعدادات الشباب، وأن نمنع هذا الميل العاطفي في قلوبهم إلا في طريقه المباح. تزويج الشباب لا مانع عندما يكون هذا الميل موجها في الإطار الشرعي. غير ممنوع أن يحب الرجل زوجته، وسئل رسول الله: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. إذن رسول الله يفخر بأنه زوج يحب زوجته، رسول الله يفخر أمام كل الناس، وهذه الصورة ربما تغيب في وقت العنتريات لما الواحد بيعمل حاله انه هو يعني شيء كثير منيح، يعني ما بحب زوجته، وهذا مخالف لسنة رسول الله. إذن عندما يسأل رسول الله: من أحب الناس إليك؟ يقول: عائشة. يقول: من الرجال يا رسول الله؟ يقول: أبوها. من الرجال يقول أبوها، صاحبه وصديقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن الميل من الشاب والكيد من الميل من المشتهي الشاب، الميل من المشتهي الشاب، وأما الكيد فهو من المشتهية. فليحذر كل مائل من الكيد. إذا أردنا تربية الشباب والشابات علينا أن نضع منهجا حفظ الشباب من هذا الميل خارج إطاره الشرعي المحترم المقدر. وعلينا أن نربي الفتيات لترتقي فلا تكون من هذا الصنف. لا ينبغي أن تكون الفتاة المؤمنة كائدة، ولا ينبغي أن يكون الشاب المؤمن مائلا، ويسمح له أن يكون محبا، أن يكون صاحب ود، والود أعلى درجات الحب. والله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة أعلى درجات الحب، لأن الحب مثل المد والجزر، فيه دقيقة بيروح ودقيقة بيرجع. أما المودة فإنها أمر ثابت. عندما نظر سيدنا علي رضي الله عنه إلى فاطمة وهي تمسك عود الأراك، هذا العود اللي هو السواك، نظر إلى هذا العود وهي تضعه في فمها وتنظف أسنانها، قال يغازلها شعرا، قال وأراك يا عود الأراك بثغرها، وأراك يا عود الأراك بثغرها، ما خفت أني يا أراك أراك، لو كان غيرك يا سواك قتلته، لو كان غيرك يا سواك قتلته، ما فاز مني يا سواك سواك. وأراك يا عود الأراك بثغرها، ما خفت أني يا أراك أراك، لو كان غيرك يا سواك قتلته، ما فاز مني يا سواك سواك. انظر إلى هذا الغزل اللطيف العفيف الراقي بين زوجين مؤمنين. إذن هذا الإطار. الإسلام لا يلغي الجنس، الإسلام لا يعطل الغريزة، لكن يقول لمن جاع لا تسرق، ويقول لمن اشتهى لا تزني، ويقول لمن افتقر إياك أن تمد يدك إلى الحرام، اطلب من الله الذي لديه خزائن السماوات والأرض، فإنه يهيئ لك أسباب الرزق، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إذن ها هنا نجد هذا النوع من أنواع التعظيم في مألوف الخلق ومعتادهم. ثم هناك تعظيم مجازي حكاه القرآن يتناسب مع النفس البشرية. من جملة هذا النوع الذي ورد في القرآن ذكره الذبح الذي فدي به إسماعيل عليه السلام، حيث حكى القرآن الكريم قصته، قال وفديناه بذبح عظيم. ولما كنا نحن لا نرى فيما نراه أمامنا هذا الذبح، أي الكبش الكبير الذي أنزل ونزل معه ملك ليفدي إسماعيل عليه السلام، هذا الذبح هو ذبح عظيم، أي في مقاييس النفس البشرية، فلم يكن مما هو معروف تروح على سوق الأغنام وبتنقي لك كبش كبير، لا، شيء أكبر بكثير بكثير، لأن الذي يراد أن يفدى، إنما هو جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وولد سيدنا إبراهيم، ابن سيدنا إبراهيم، فهو صديق ابن صديق ونبي ابن نبي ورسول ابن رسول، وهو جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن يكون فداؤه ذبحا عاديا؟ لا ينبغي أن يكون فداؤه ذبحا عظيما. والله سبحانه وتعالى أيضا ذكر هذا التعظيم المجازي فيما يتناسب مع النفس البشرية حينما تعرض لذكر بلاء الشعوب بالحكام، وورد هذا أيضا في القرآن العظيم حين حكى قصة فرعون المستبد، قال تعالى وهو يذكر بني إسرائيل بالنعمة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فكانوا يبقون النساء من أجل أن تكون في خدمتهم وشهوتهم، وكانوا يقتلون الرجال. كان فرعون يأمر بقتل رجالهم وبإبقاء نسائهم لتكون في الخدمة ولتكون عند شهوتهم. هذا بلاء فرعون. الآن ما يفعله أبناء صهيون أشد بكثير، حيث لا يميزون بين رجل وامرأة وطفل وشيخ عجوز، وكلكم أو أكثركم رأى صورة ذلك الشيخ الذي كان على الكرسي رحمة الله عليه، الشيخ أحمد ياسين، كيف هشم جسده ومزق تمزيقا. ومن دخل إلى صور بعض المواقع التي بثت ما لا يبث في القنوات الفضائية من صور الأطفال الذين تفحمت أجسادهم وتقطعت رؤوسهم وتقطعت أيديهم، وصلتني هذه الصور، لا يستطيع الشخص العادي أن يتحمل رؤيتها لما فيها من الفظاعة التي لا يستطيع أن يتحملها ذو قلب رحيم. فظائع حينما ترى البيوت المهدمة تهديما كاملا على أهلها، وترى طفلا صغيرا شابا متفحما تحول إلى قطعة فحم، وترى قطعة من يد وقطعة من رجل، وترى رأسا لا يعرف أنفه من وجهه ملقى وحده وقد مزق وتقطع. هذا لم يفعله نمرود ولا فرعون، يفعله أبناء صهيون، ويمد هؤلاء الأنذال أيديهم ويصافحون المجرمين الذين يفعلون هذه الفظائع. والشعوب والحكام إنما هم، الشعوب نائمة والحكام في لعبة قذرة، في لعبة لم تعد مختفية ولا مخبأة، المصافحة والقبولات ويعطيكم العافية والله يسلم إيديكم لأنه عم تخلصونا من أصحاب المقاومة، هؤلاء إرهابيون، الذي يدافع عن بيتي إرهابي، الذي يدافع عن عرضه إرهابي، أما المحتال أما المجرم فإنه يصافح ويقبل. هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم، نعيش مؤامرة كبيرة لا بد فيها من الرجوع إلى الله. قلت اليوم في خطبة الجمعة في الجامع الكبير: أزماتنا الإسلامية لا يمكن أن نخرج منها حتى يصبح التقوى ظاهرة فينا، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نحن نريد الخروج من الأزمات ولن نخرج إلا إذا تحولت التقوى إلى ظاهرة. التقوى الآن مفقودة، التقوى في الشارع مفقودة، التقوى في البيوت مفقودة، التقوى في الشباب مفقودة، التقوى في المال مفقودة، التقوى في المعاملات مفقودة، ونريد أن نخرج من الأزمة ونفكر بالأسباب ولا نفكر في أكبر سبب للخروج من الأزمة الذي ضمنه الله. تريدون خروجا من الأزمة؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تعانون من الفقر ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن ماذا نفعل إذا كنا لا نصدق ولا نتفاعل مع كلام الله؟ إذا كنا لا نتفاعل مع كلام الله ماذا نفعل للناس؟ نصيح كل يوم، تعالوا يا ناس حتى نقيم مشروعات تعيد الناس إلى الأخلاق، تعالوا حتى نقوم بورشات عمل، تعالوا حتى نجلس تربويين علماء دعاة، تعالوا حتى نجلس على الطاولة، لعلنا نجد طريقا لإعادة عنصر التقوى، لإعادة عنصر الأخلاق إلى الناس. لم يعد يوجد بيننا شيء اسمه أمن خلقي، لا يوجد أمن خلقي، لأننا انتهكنا في أخلاقنا وحصل اقتحام شديد جدا جدا في شارعنا، في بيوتاتنا، في كل الأصعدة. إذن لابد من مشروع واضح تتبناه النخبة، الصفوة. فإذا تبنته النخبة ثم تحول مع الإمداد والدعم المالي الذي يكون من خلال أهل الصدق وأهل الرغبة في التغيير وأهل الإنفاق الخير، عندما يكون هناك مشروع إعادة الأخلاق ربما نخرج من الأزمة، بل بالتأكيد نخرج من الأزمة. عندما نحاول، على الأقل عندما نحاول، هذه المحاولة الحق سبحانه وتعالى يقبلها منا، حتى لو لم نصل إلى أن يصير التقوى ظاهرة، لكن محاولتنا يثيبنا الله عليها، محاولتنا هذه ترفع العذاب عنا، تخرجنا من الأزمات. إذن هذا بلاء الحكام الذي وصفه الله سبحانه، قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ولماذا قال من ربكم مع أن الذي فعل هذا فرعون؟ قال لأن الله يسلط الحكام بحسب الأفعال، كما تكون يولى عليكم. فكان هذا عقوبة لبني إسرائيل لأنهم ابتعدوا عن طريق سيدنا إبراهيم. لما ابتعدوا عن طريق سيدنا إبراهيم سلط الله عليهم فرعون. الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، كما تكون يولى عليكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانت نفوسنا حقدا وبغضا وحسدا وكذبا، إذا كانت نفوسنا لا تحمل إلا البغضاء والشحناء، إذا كنا لا نحب الاجتماع، إذا كنا كل واحد بده يقعد على كرسي أعلى من الثاني، إذن كيف يمكن لنا أن نطهر نفوسنا؟ نفوسنا لا تتطهر إلا عندما نتحول من الأنا إلى نحن. وإذا تحولنا من الأنا إلى نحن وكان التعاون شعارنا ورمزنا، وتعاونوا على البر والتقوى، ما أين المتعاونون الآن؟ كل واحد أكثر ما هنالك بيفكر بمصلحته، وفي أحسن الأحوال في مصلحة أسرته. حتى اليوم الأخ يعادي أخاه، حتى اليوم الأخ يعادي أخاه. وأنا أعرف قصص كثيرة، في واحد أخ من أجل مشكلة مالية بيعوا بيته وأخذ حق ثمن ذلك البيت. هذا أعرفه عن قرب، من أيام أخ بيع أخوه بيته وثمنه 11 مليون حتى بالتحديد، يعني لأنه ما بيهم ما يسكن خلاص في مشكلة مالية. إذن انظروا إلى الأنا إلى أين وصلت. الأخ لم يعد يشعر بأخيه، في أحسن الأحوال الرجل يكون مسؤول أو مفكر في أسرته. هذه أمة يمكن لها أن تخرج من الأزمات، وتعاونوا على البر والتقوى خطاب للأمة، خطاب للمجتمع. فإذا كان هذا مفقودا ولا يشعر أحد منا بهذا الواجب الكبير، واجب التعاون من أجل النهضة، من أجل أن نتغير، من أجل أن نتقدم، من أجل أن نلغي التخلف، هذا غير موجود. ونريد أن نخرج من الأزمات، إذن وفي ذلكم بلاء من ربكم، أي سلط الله فرعون عليهم. هذه رسالة إلى كل الناس في العالم. ومن ذلك تعظيم القرآن للبحر المنفلق الذي انفلق تأييدا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني جبل عظيم. وهذا أيضا يتناسب مع النفس البشرية، عندما تقف أمام جبل مرتفع جدا تصور أن البحر ارتفع جزء منه وجزء آخر منه، وإذا أمامك جبل من اليمين وجبل من اليسار، ويقول للمؤمنين تفضلوا امشوا. وقال له اترك البحر رهوة، يعني عجل اطلع من البحر، لأنه من نرجع الجبل بحر، لأنه طالما أن هناك مؤمن واحد ما بيرجع. اطلع واترك البحر رهوة إنهم جند مغرقون. فأسرع موسى عليه الصلاة والسلام، فلما خرجوا عاد الجبل وصار بحر. هذا هو الله، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجنود كثيرة، لكن قضية تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لعلنا نتابع إن شاء الله فيما يأتي، لأن البحث يحتاج إلى استعراض الآيات القرآنية. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب والهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا من غير محنة ولا عذاب، يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.